الفكر، لأن طبعا الفكر هو قوة من القوى، إذا لم تتغذى يصيبها ما يصيبها كسائر القوى. ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وهذا أيضا لا شك أنه يؤثر، أن معلوم أن كثرة الأكل تؤدي الكسل وتؤدي، ومن هنا أكثر المبتلين بالسمن نتيجة كثرة الأكل، ولهذا لا يكاد يقوم، لأنهم لو كانوا يتحركون التحرك المطلوب وأصحاب قوة بدنية لما وصلوا إلى هذا الحال من السمن، وهذا معروف، الذي يبتلى بالسمن غالبا ثقيل الحركة، ولو حاول أن يتحرك لا يكاد يتحرك، وإذا تحرك يتحرك حركة بحيث لا تفيده كثيرا. فهذا معنى قوله كثرة النوم وكثرة الجلوس وبلادة الذهن أيضا، لأنه قد لا كثرة الشبع لا تعين على التفكير، والتفكير وإذا لم يفكر الإنسان فحينئذ يصاب بالبلادة، وقد لا يكون البلادة بمعنى الغباء بقدر ما هو أنه غير مستعد يفكر. البلادة قد لا تعني الغباء، وإنما تعني الكسل الذهني، تعني الكسل الفكري والكسل الذهني بحيث ما هو مستعد. ولهذا أمثال هؤلاء إذا طلبت منه الخوض في مسألة أو طلبت منه أن تتباحث في قضايا سواء كان زميل لك في العمل أو زميل في المدرسة، يقول لا خليها بعدين، ليس لأنه غبي، إنما عنده بلادة الذهن كسل نتيجة فعلا هذه إدخام المعدة وإنشغال البدن بكله بهذه الألوان من الأطعمة التي كان ينبغي أن يستغني عنها، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان البدن. هذا هو تفسير الشيخ لأثر الشمال أثر الطعام على المخ، لكن الذي يبدو أن هذه أمور طبية، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل يحسنها، وليس بالضرورة أن يكون كلامه هنا ليس من الشرع طبعا، حتى نقال أنه إنما هذا اجتهاد من الشيخ وتفسير له بأن هذا هو الذي أن هذا هو التفسير لتأثير الطعام على المخ. وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجذب أمراضا أخرى. قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه أهفة الرياء، هذا شيء آخر وهو مهم جدا. فتلاحظون أن الشيخ يحاول أن يذكر جميع الأمور المتوازنة، ذكر الشبع ثم ذكر تقليل الطعام وأن المبالغة في التقليل أيضا غير محمودة، وذكر الوسط، جاء إلى شيء قلبي وهو قضية الرياء، لأن بعض الناس قد يتظاهر بمظاهر للصلاح بالجوع بعدم الاهتمام بنفسه، وبينما في داخلته قلبه ليس بسليم، وإنما قد ذبحه وقتله الرياء. ولهذا قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، بمعنى أنه يعني أحيانا بعض كثير من الناس جزاه الله خير يصوم، وهذا خير وهذا طيب، وبخاصة الأمور المستحبة والأمور التي ندب لها الشرع كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو أيام البيض، هذا طيب، لكن أيضا عليه فعلا أن يعالج نفسه في قضية الرياء، ولكن لا ينبغي طبعا أيضا أن يكون هاجس الرياء مانعا له من الصيام، لا، إنما يدافع نفسه. أما أن يقول أنا لا أصوم أخشى الرياء، أو أنني لا أتقلل من الطعام أخشى الرياء، هذا غير صحيح، إنما لابد أن ينبه نفسه وأن يحاسب نفسه حتى يجتمع له العمل مع الإخلاص، حسن العمل مع الإخلاص. وليحذر من ترك شيء من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بظاهر ضده. هذا تمثيل طيب، لكن ماذا على مدى تطبيقه، يعني لكن مثال جيد، بمعنى من باب حتى تدفع الرياء عن نفسك فعلا يظهر عليك مظاهر الزهد، فأنت مثلا يعني قد تكون تضع في بيتك أشياء بحيث إذا رأىها الناس يقول عجيب فلان عنده هذه الأشياء، بينما لو قعدت وضعتها حتى تدفع الرياء عن نفسك هذا لطيف، لكن أيضا في حدود وفي قدر، يعني مهما كان أعمال القلوب دقيقة، لكن هذا تمثيل يقرب لنا المقصود الحقيقة، بمعنى أنه يجعل أمام الناس أشياء تصرفهم عن أن تصرف نفسه هو أيضا عن أن يدخله هاجس الرياء. فكان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد، الزهد في الزهد بإظهار ضده، قال وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر، بمعنى أنه لأن لا شك أن ترك الشهوة شديد على النفس، يعني الصبر ثقيل، فهو كأنه صبر مرتين، صبر حينما قلل وصبر حينما وضع الشهوة أمامه ثم لم يتناولها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقد أتوقف قليلا عن الأسبوع القادم، قد لا يكون فيه لقاء، لكن الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. يقول أنا مدرس في قرية تبعد عن المدينة 45 كيلو، أحيانا نخرج من المدرسة قبل أذان الظهر ب10 دقائق، فهل يجوز لي أنا وزملائي الخروج منها ثم الصلاة جماعة بعد ذلك، علما بأن طريقنا يأخذ منا 45 دقيقة؟ لا مانع من هذا. نحن في جماعة ساكنون في بلد ليس فيه حاكم شرعي، فكان بين امرأة وزوجها نزاع، وطلق الزوج ثم بعد مدة أشهر بأنه راجع، فأبت المرأة عن الرجعة، وبينا لا أن ليس لها حق في ذلك إلا بإعطاء المعاوضة، فرضي الزوج بالمعاوضة، فقالت له إن المهر الذي أصدقتنيه عند أبيك فذهب إليه يعطيك، علما بأنهما أبناء عم، فوقع الطلاق بذلك، وتزوجت مرة بعد العدة، ولكن لا أدري هل رضي الزوج ذلك أم لا، وما الحكم لأن في هذا الزواج إلى آخره. إذا كانت جرت المعاوضة فعلا وقبلها وانتهت العدة وتزوجت فالزواج صحيح، او حتى او اذا كان طلقها ولم يراجعها وانتهت عدتها ولم يراجعها ايضا فان الزواج صحيح ايضا، اذا طلقها ولو كان طلاقا رجعيا ولكنه لم يراجع وانتهت العدة فانها تحل الازواج. هل تجزي أضحية إذا ذبح بعد صلاة العيد قبل ذبح الإمام؟ تجزي إن شاء الله، ما دام أنه بعد صلاة العيد تجزي إن شاء الله. يقول في قصة يوسف أن يعقوب عليه السلام قال ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إلى آخره. قال كم كان عمر كل من يوسف وإخوته عند وقوع هذا الأمر؟ وهل نستنتج من هذا أن الطفل الصغير كثير التعرض لنزغات الشيطان؟ وهل يدل هذا على أن النظرية القائلة براءة الطفل ليس لها وزن محض وزن الصحة؟ أما العمر فالله أعلم كم عمره لا أدري، لكن أنه كان صغير وكان غلام، وقال قال يا بشرى هذا غلام، والغلام غالبا قبل البلوغ، وإخوته قد يكون فيهم من هو كبير، ولا شك أن الشيطان قد يأتي على الصغار وعلى الكبار، لكن الصغار من المكلفين، وإن كان الشيطان له مدخل، الشيطان له مدخل، ولهذا جاء حتى عند الولادة ينخسه، فهذا لا قضية الشيطان وقضية التكليف يعني ما لها علاقة، الصبي غير مكلف وإن كان قد يكون للشيطان عليه مدخل. ما حكم الشرع في تناول الأكل قائما؟ اللي جاء عنه أنه يعني الشرب والأكل، لكن الأولى أيضا أن يأكل قاعدة ولا يأكل قائما. ما معنى حديث يوشك أن يكون خير ما للمسلم أو خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن؟ نعم، هذا في حال الفتن، بحيث الإنسان إذا خشي فعلا على دينه ولم يستطع أن يقوم بواجب الإصلاح والدعوة وخشي فعلا أن يفتن هو في نفسه في دينه، فهذه الحالة تنطبق على هذا. يقول وهل ينطبق على وهل وقع ذلك أو سوف يقع؟ لا، الذي يبدو سوف يقع، لأن لا زال الناس يعني من حيث من أراد الخير وأراد أن يحافظ على دينه الأمر متاح، ولكن قد تصل الحال في أوقات الفتن فعلا أنه يفر بدينه وينعزل عن الناس. قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ما معنى قول لا تطغوا؟ وكذلك قول لا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار. قول ولا تطغوا تبين صورة من صور الاستقامة. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن الاستقامة السير على النهج الوسط، والطغيان المجاوزة. إذن لا تطغوا هنا تفسير لي أو بيان لمعنى الاستقامة ببيان الضد، استقم ولا تطغ. وإن كان الاستقامة فيها معنى النهي عن الطغيان لا شك، لكنه كثير في القرآن يصرح بالمفهوم المخالف، كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو قالوا اعتصموا لكان فيها دلالة على النهي عن التفرق، لكن أتى بلا تفرقوا تأكيدا لمعنى الاعتصام. وكذلك وتعاونوا على البر والتقوى، قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بينما التعاون على البر والتقوى يقود إلى عدم التعاون على الإثم والعدوان، لكنه صرح به لأهميته. كذلك وأن استقم ولا تطغوا بمعنى تأكيد على مفهوم الاستقامة وأنها سلوك مسلك الوسط وعدم المجاوزة. وقوله تعالى وَأَثَرْكَنُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا بمعنى أنكم لا يكون بينكم مولاة ومودة، فالركون إليهم بمعنى الاعتماد عليهم والثقة بهم، فإن هذا منهي عنه وبسطته آيات كثيرة. لكن هذا يختلف طبعا عن معنى ما قد يعني يحتاج إليه من نوع من التعاون أو من نوع التعامل. هذا ليس التعامل يعني مناقض للنهي عن الركون الى الذين ظلموا. ففي مثل قوله تعالى: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، هذا لا يتناقض مع قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله، الى اخر الايات. فاذا الركون بمعنى الثقه والموده والولاء والاعتماد عليه. هل دعاء ختم القرآن نقوله حينما نختم حفظا أو قراءة أو كليهما؟ لا، كليهما. إذا ختم الإنسان يدعو بما يتيسر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.